على محمد وآله الطاهرين.
قال المصنف: الفصاحة في المتكلم ملكة. وقلنا أن الملكة هي حلكية راسخة في الناس، وما بأس أن أعيد التطبيق، قد حصل خفاء أو عدم وضوح، أعيد تطبيق الفصاحة في المتكلم حتى نواصل بحثنا في تتمة معنى الفصاحة. الفصاحة في المتكلم ملكة، طبعا يريد أن يصل إلى هذا المعنى. يقول أن الملكة هي جوهر أو من مقولة الكام أو من مقولة الكيف أو من المقولات السبع من الأعراض النسبية. طبعا الملكة هي من مقولة الكيف. فالآن يريد أن يأتي بتعريف للملكة بحيث يبعد الجوهر ويبعد الكام ويبعد الأعراض النسبية السبعة ويبعد كذلك النقطة والوحدة ويدخل الشيء ويدخل في هذا التعريف الشيء حتى تكون الملكة داخلة في هذا التعريف. فقال: الملكة كيفية صفة واثقة في الناس. وقلنا احتاج عن الناس واحتاج بالنفس عن الصفة الراسخة في الجسم. والكيفية أعظم بقوله عرب أبعد ما لا الجو. هذا العرب عندما قال عرب جاءت الأعراب التسعة وبقيت تنتظر القيود التي يبعدها. فموجود الكم، موجود الكيف، موجود الفعل، موجود الانفعال، موجود الوضع، موجود الميل، موجود العين، موجود المتى، وموجود الإضافة، كل هذه موجودة. فقال: لا يتوقف تعقله على تعقل الغير. هذا العرب يمكن أن يتعقل بنفسه، هذا العرب يتعقله ويتطوره الإنسان مفردا بلا حاجة إلى طرف آخر، كما هو العرب النسبي. الإضافة مثلا الأبوة، الأبوة من مقولة الإضافة، أو البنوة، أبوة زيد لعمر. الأبوة لا يمكن أن نتعقلها إذا لاحظنا طرف واحد من طرفيها، لابد أن نلحظ الطرفين حتى نتعقل ونتصور ونفهم معناها. فإذا الأعراض النسبية السبعة لا يمكن، الأين والمتى. الأين كون الشيء في المكان، كون هذا الشيء، كون زيد في الدار، مو كون زيد وحده ولا الدار وحدها، لأن زيد جوهر الدار جوهر. كون زيد، حصول زيد في الدار لا يمكن أن أفهم معناه إلا بعد فهمي لهذين الشيئين. يعني يتوقف تعقل معنى كون زيد في الدار على فهم زيد وعلى فهم الدار وعلى فهم أن الدار تصبح ظرفا وزيد يكون ماذا؟ مبروك. وكون الشيء في الزمان، كون الصوم في شهر رمضان مقولة المتى مثلا، أيضا يتوقف تعقلها على تعقل الغير. وكذلك الوضع، الوضع كالاتكاء، الاضطجاع. الاضطجاع يحصل في طرفين بشيء، نسبة عضو من الأعضاء إلى عضو آخر. إذا لا يمكن أن أتعقل حقيقة الاتكاء إلا إذا لاحظنا شيئين لا شيء واحد، يعني يتوقف تعقل هذه المقولة على شيء آخر. وكذلك الميل والفعل والانفعال، نعم، والإضافة، هذه الأعراض السبعة. فتبتعد بقوله: لا يتوقف تعقله على تعقل الغير. يبقى الآن الكم والكيد والنقطة والوحدة، صحيح؟ الآن نريد حيود تبعد لنا الكم وتبعد لنا النقطة والوحدة. فقال: ولا يقتضي القسمة. ولا يقتضي القسمة، لا يقتضي القسمة، يبعد ماذا هذا القيد؟ الكم، لأن الكم يقتضي ماذا؟ القسمة. الكم لا بد أن يقبل القسمة، يقبل القسمة. ثم يقول: ولا يقتضي اللا قسمة، يعني لا يقبل عدم القسمة. الذي يقبل عدم القسمة ما هو الذي لا ينقسم؟ النقطة والوحدة. إذا بقوله ولا يقتضي اللا قسمة يبتعد الوحدة والنقطة، فيبقى الشيء، صحيح؟ العلم، العلم من مقولة الشيء، العلم كيف النفساني. ولكن عندما قلنا أنه لا يقتضي القسمة، العلم المعلومات الثنائية يقتضي القسمة أو لا؟ فالمفروض أنه يبتعد، المفروض بقيد لا يقتضي القسمة يبتعد العلم بالمعلومات الثنائية، علمي بزيد وعلمي بعمر، هذا يقتضي التفريق، يعني يستوجب التفريق، قابل للتفريق، المفروض أنه يبتعد، صحيح؟ وكذلك بالقيد الثاني، ولا يقتضي أن لا قسمه، العلم بالمعلوم الواحد، علمي بزيد، هذا يقبل القسمة أو يقبل عدم القسمة، عدم القسمة، فالعلم بهذا القيد، العلم بالمعلوم الواحد يقتضي أن يبتعد من التعريف، بينما العلم داخل في الكيد، فكيف أرجع وأدخل العلم في الكيد؟ فقال في محله اقتضاء أوليا، فبقوله اقتضاء أوليا يعني اقتضاء لذاته، العلم بذاته بقطع النظر عن المعلوم الثنائي أو المعلوم الواحد، العلم بما هو علم يقتضي القسم ولا قسم؟ ما أحسنتم، فبما هو علم ليس كم حتى يقتضي القسم، وليس نقطة هو وحدة حتى يقتضي لا قسم، واضح؟ إنما العلم يقبل القسم إذا كان إذا نظرنا إلى المعلوم الثنائي، يعني علمنا بمعلومين، هذا يقبل، ويقبل أن لا قسم علمنا بالمعلوم الواحد، أما العلم فقط بما هو علمون لا يقبل القسم ولا قسم، إذن يدخل بقولنا اقتضاء أوليا يدخل العلم لأنه من مقولة الفاعل، واضح؟ نعم. يقول ولا يقتضي القسمة ولا قسمة في محله اقتضاء أوليا أي اقتضاء طلبا لذاته، يعني بما هو هو، فقاجد القيد الأول، القيد الأول لا يتوقف تعقله على تعقل غير الأعراض النسبية السبعة مثل الإضافة الفعل الانفعال الأين المتى الواضع الملك هذه الأعراض السبعة، وبقولنا لا يقتضي القسمة خرجت الأعراض التي تقتضي القسمة وهو الكم، الكميات، الكم عرض يقتضي القسمة، وبقولنا اللا قسمة خرج شيئان لا يقبلان اللا قسمة، ها وهما النقطة والوحدة، لا يمكن تقسيمهما أو يقبلان اللا قسمة، ودخل بقولنا هنا هذا القيد الذي الآن يأتي قيد المدخل، وقولنا أوليا ليدخل فيه يعني في الشيء في عرض الشيء مثل العلم بالمعلومات المقتضية للقسمة، ما هي المعلومات المقتضية للقسمة؟ مثلا المعلومات الثنائية غير المعلومات المفردة، والمعلومات المقتضية للا قسمة المعلومات الواحدة، نعم الموصوفة بالوحدة، فقوله ملكة الفصاحة في المتكلم ملكة، ملكة فيها إشعار بأن المتكلم لو عبر عن المعنى المقصود بلفظ، ولكن هذا اللفظ قطيع، في يوم من الأيام عبر عن المعنى الذي يريد أن يوصله إلى بين السامع بلفظ قطيع، ولكن هذه ليست متراسخة، هل يقال هذا الإنسان قطيع؟ لا، لا يقال للمتكلم الذي يعبر عن مقصوده بلفظ قطيع لا يقال له متكلم قطيع إلا إذا أصبح التعبير ملكة، يعني صفة راسخة في نفسه، متى ما أراد أن يعبر عن أي لفظ عن أي معنى يستطيع أن يعبر بلفظ قصير، يقول في قوله ملكة أو قوله ملكة إشعار بأنه لو عبر عن المقصود بلفظ فصيح لا يسمى في الاصطلاح فصيحا، لا يسمى فصيحا في الاصطلاح البلاغي ما لم يكن ذلك أي التعبير عن المعنى بلفظ فصيح راسخا فيه، وقوله يقتدر بها على التعبير عن المقصود، يوجد تعبيران يمكن أن أقول هكذا، الفصاحة في المتكلم ملكة يعبر بها عن المقصود بلفظ فصيح، ويمكن أن أقول الفصاحة في المتكلم ملكة يقتدر على التعبير بها، فيوجد فارق بين قولي يعبر بها وبين قولي يقتدر على التعبير بها، إذا لاحظنا الفصاحة هي ملكة يعبر بها دائما إذا المتكلم استطاع أن يعبر بالفعل يقال له فصيح، أما إذا أصيب بمرض مثلا أو ظروف أمنية موجودة لا يمكنه أن يعبر أو توقف، على كل حال وجدت ظروف تمنعه، الملكة موجودة ولكن وجدت ظروف خارجية تمنعه عن التعبير فيسمى فصيحا أو لا يسمى فصيحا، لأن الملكة موجودة، غاية الأمر أن هناك موانع منع، بينما لو قلنا يعبر ما قلنا يقتدر، قلنا يعبر، ملكة يعبر بها، يعبر يعني حتى إذا وجدت ظروف وموانع يسمى هذا الإنسان غير فصيح، لا بد أن يعبر، لا بد أن يتكلم ويعبر بلفظ فصيح. إذا وجدت ظروف وموانع تمنعه نسلب منه صفة الفصاحة، واضح؟ ولهذا لم يكن يعبر، وإنما قال يقتدر، يقتدر إذا أراد فإنه يستطيع، أما إذا لم يرد فالملكة محفوظة لديه. وقوله يقتدر بها على التعبير، يعني بهذه الملكة على التعبير عن المعنى المقصود دون أن يكون يعبر، في هذا القول إشعار بأنه يسمى فصيحا إذا وجدت فيه تلك الملكة سواء وجد التعبير أو لم يوجد، وهذا هو صحيح. وقوله بلفظ فصيح، لماذا قال لفظ ولم يقل كلام؟ يقول وقوله بلفظ، يعني جاء بكلمة لفظ ليشمل المفرد والمؤكد، لأن كليهما يطلق عليه أنه لفظ. كيف المتكلم يستطيع أن يعبر عن المقصود بلفظ فصيح مؤكد؟ واضح، لفظ فصيح مؤكد يعني عندما يتكلم يقول زيد قائم. أما المشكلة أنه كيف يعبر عن المقصود بلفظ مفرد فصيح؟ لفظ مفرد يعني بكلمة واحدة، كيف نستطيع أن نحكم على أن هذا المتكلم فصيح إذا عبر عن المقصود بلفظ مفرد واحد؟ يقول عندما يقوم في عملية التعداد، لأنه إذا قد مثلا ذهب زيد إلى التوقي، هذه لا يقال لها ألفاظ مفردة، وإنما يقال ألفاظ مؤكدة، غاية الأمر أنك توقفت فيما بينها، صحيح؟ هذا يطبق عليه كلام، يطبق عليه مؤكد، لا يطبق عليه مفرد. كيف نعبر عن المعنى المقصود بلفظ مفرد؟ يقول عند عملية التعداد، عندما تريد أن تعد الأشياء فتقول غلام، كتاب، حقيبة، قلم، ساعة، وهكذا، فهذه ألفاظ مفردة وهي فصيحة، ولا تقصد قبل التعداد لفظ هذه، إذا جئت بلفظ هذه أصبح كلام، أصبح مؤكد ولم يكن مفرد. يقول أما المؤكد فظاهر واضح من ظهر الكلام، وأما المفرد فكما تقول عند التعداد، عندما تريد أن تعدد أشياء تقول دار، غلام، جارية، ثوب، بطاقة، إلى غير ذلك، والبلاغة فيه. طبعا هذا مبحث مهم، وهو أصل من أصول المعاني والبيان، وهو تعريف البلاغة. ما هو معنى البلاغة؟ البلاغة أولا يوصف بها المتكلم والكلام، لا يوصف بها ماذا؟ المفرد. وتحدثنا عن هذا في درس سابق، قلنا لأن العرب لم يقولوا للمفرد بالكلمة الواحدة، لم يقولوا كلمة بليغة. إذا سمعت من آبائك وأجدادك أنهم قالوا كلمة بليغة فلا يقصدون المفرد البليغ، وإنما يقصدون ماذا؟ الكلمة هذه التي تطلق على الكلام، وكلمة بها كلام قد يؤم. إذن لأنهم لم يطلقوا على الكلمة بأنها بليغة، فالبلاغة لا يوصف بها إلا الكلام والمتكلم. ما معنى البلاغة في الكلام؟ البلاغة في الكلام هي مطابقته بعد كون كلماته فصيحة، بعد كونه فصيحا، مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال. لدينا مصطلحان لا بد من بيانهما حتى يتضح معنى البلاغة. المصطلح الأول مصطلح مقتضى الحال، المصطلح الثاني مصطلح المطابقة. الآن عندما أخبرك بأن زيدا مسافر، أنت المخاطب إما أن تكون خالي الذهن من الحكم، ذهنك خالي بالنسبة إلى هذا الحكم وهو سفر زيد، وإما أن تكون مشككا، أي تساوى طاطاء القضية في ذهنك، فأصبح سفر زيد 50% وعدم سفره 50% لديك، وإما أن تكون في حالة ثالثة وهو أنك منكر للحكم. المخاطب لا يعدو حاله عن واحد من هذه ثلاث الحالات. فعندما أقول زيد مسافر خالي الذهن هذا حال، خالي الذهن، خلو الذهن حال، الشك حال، الإنكار حال، صحيح؟ حالك يطلب مني، أنا المتكلم يقتضي مني شيء، أن أضع في كلامي صفة حتى يكون كلامي يلائم حالك، واضح؟ فنفرض أن حالك الإنكار، فالإنكار حال، الإنكار إذا كان المخاطب منكراً، فما هو الشيء الذي يلائم ويقضي على هذه الحالة بحيث يقضي هذه الحالة؟ التوكيد، صحيح؟ التوكيد هو الشيء الذي يستطيع أن يقضي عنا حالة الإنكار. إذن حالك إنكار، هذا الحال يقتضي أن يطلب شيئاً من عندي من المتكلم وهو التوكيد. التوكيد ماذا نسميه؟ مقتضى حال، يعني ما يقتضيه حالك، أليس كذلك؟ فإذا حالك الإنكار يقتضي أن يطلب من المتكلم شيئا وهو التوكيد. التوكيد يقال له مقتضى الحال، فإذا هذا هو مقتضى الحال. مقتضى الحال يعني الشيء الذي يطلبه حال المخاطب، ويجب على المتكلم أن يعتبره في كلامه حتى يكون كلامه بليغا. فإذا رأيتك منكرا لحكمين يجب أن أعتبر في كلامي صفة التوكيد، يعني أن أضع في كلامي مؤكدات بحيث يوصف كلامي بأنه كلام مؤكد، وبالتالي أخاطبك بهذا الكلام فأكون ماذا؟ بليغا، وكلامي أيضا يوصف بالبلاغة. الآن نجدد مقتضى الحال. ما هو الحال؟ الحال هو الأمر الذي يدعو المتكلم أن يعتبر في كلامه خصوصية زائدة على أصل المعنى المراد، بحيث يصبح الكلام بها بليغا. الإنكار حال، يطبق التعريف على المثال. الإنكار حال، الإنكار هو الأمر الذي يدعو المتكلم، يدعوني أنا المتكلم أن أعتبر في كلامي صفة، أن أوجد في كلامي صفة، هذه الصفة زائدة عن أصل المعنى المراد. أصل المراد هو زيد المسافر، يعني أنني أريد أن أخبرك بأن زيد سافر فقط لسفر زيد، هذا أصل المعنى الذي أريده، فأأتي بصفة إضافية وأضعها في كلام وهي التوكيد. التوكيد صفة إضافية، صفة ليست موجودة، ليست من أصل المعنى المراد. أصل المعنى المراد هو الإخبار عن سفر زيد، صحيح؟ صفة التوكيد هذا صفة إضافية. فإذا الحال هو الأمر الذي يدعو المتكلم أن يعتبر في كلامه صفة، أن يضع في كلامه صفة إضافية زائدة عن الأصل، أصل المعنى المراد، بحيث الكلام بهذه الصفة يكون بليغا. واضح؟ هذا هو الحال، وذاك مقتضى الحال. إذا الإنكار حاله، مقتضى الحال ما هو؟ التوكيد. الذكاء حاله، الذكاء يقتضي ماذا؟ إيجاب. أحسنتم، الإيجاب مقتضى الحال، صحيح؟ ذاك البعيد يستطيع صفة، نعم، الغباء. الغباء حال، مقتضى الحال الإجمال والإضماء، أصلا الإضماء التقويم، صحيح؟ أن أكمل أن أكمل له حتى يعي ويفهم. على كل حال، إذا مطابقة الكلام لمقتضى الحال، ما معنى المطابقة؟ مصطلح مقتضى الحال الآن واضح؟ مصطلح مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال. الآن لدينا هكذا المطابقة بمعنى الاشتمال، يعني أن كلامي عندما تكون منكرا لسفر زيد، فأنا ماذا أقول؟ أقول إن زيدان لا بالمسافر، واضح؟ كلامي اشتمل على ماذا؟ على توكيد. فأستطيع أن أفسر معنى المطابقة بالاشتغال. البلاغة ما هي البلاغة؟ مطابقة الكلام الفصيح، زيد المسافر كلام فصيح، مطابقة يعني اشتمال الكلام الفصيح على مقتضى الحال، على التوكيد. كلامي زيد قائمون أو زيد المسافرون اشتمل على ماذا؟ على مقتضى الحال، على التوكيد. فقلت إن زيدا لمسافرون، فقد نقول أن المطابقة بهذا الشكل بمعنى الاشتمال، يعني أن كلام المتكلم لا بد أن يحتوي، أن يشتمل، أن يضم بين دفتيه شيء يقال له مقتضى الحال. إن زيدا لمسافر، فكلامي ضم التوكيد، والتوكيد هو مقتضى الحال، فأصبح كلامي بليغا، ما أصبحت أنا بليغا. ولكن هذا المطابقة بهذا الشكل هل هي صحيحة ويقصدها المصنف أو لا؟ نحن نترك الآن يقصدها المصنف أو لا نتركها إلى التفصيل. المعنى الثاني، المطابقة يقال أن، نعم، يقال أن الكلي مطابق للجزئيات في المنطق، هكذا يقولون، الكلي مطابق الجزئيات. الكلي هو مثل الإنسان، يطابق ماذا؟ زيد وعامر، يعني ماذا يطابق؟ يعني يصدق، أحسنت، يصدق عليها، يعني يسقط على جزئياته، الإنسان يسقط على زيد وعلى عمرو وعلى فاطمة وعلى إلى آخره. فالآن إذا فهمنا هذا الاصطلاح المنطقي نرجع إلى مصطلحه، فنقول أن كلامي يطابق مقتضى الحال. لا معنى يطابق مقتضى الحال، كلامي أن زيدان لمسافرون فيه توكيد أو فيه جزئي من جزئيات التوكيد. إن زيدا لمسافر ليس هو التوكيد الإطلاق، وإنما هو جزئي من جزئيات التوكيد. صحيح، يعني توكيد من أطراف التوكيد. التوكيد كما يحصل في قولي إن زيدا لمسافر، يحصل في قولي إن زيدا مسافر، يحصل في قولي والله إن زيدا مسافر، والله إن زيدا لمسافر. إذا في كل هذه الأمثلة حصل توكيد. فإذا أرجع وأقول الكلام البليغ هو الكلام المطابق لمقتضى الحال. المطابق أصبح الجزئي هو الذي يطابق الكلي، لأنه مقتضى الحال. عندما أقول أنك منكر وحالك الإنكار يقتضي ماذا؟ توكيد. أي توكيد؟ يقتضي التوكيد الجزئي أو يقتضي كلاما مؤكدا، يحتاج كلام مؤكد. فأنا جئت في كلامي في جزئي من جزئيات هذا الكلام المؤكد، فأصبح كلامي يشتمل على ماذا؟ على التوكيد العام. صحيح؟ إذا وجد زيد الإنسان يوجد أو لا يوجد؟ يوجد الإنسان. إذا وجد زيد يوجد الإنسان. إذا وجد إن زيدا لمسافر، هذا المثال، هذا التوكيد الجزئي، يوجد التوكيد أو الكلام المؤكد. فإذا كلامي الجزئي يطابق مقتضى الحال، يعني يطابق ذاك الكلي، على عكس ما يقولون في المنطق أن الكلي يطابق الجزئيات. فقد نقصد بالكلي الجزئي يطابق الكلي، يعني مثالي كلامي يطابق مقتضى الحال، بمعنى انه يشتمل، وهذا يصح، يعني صح، يكون صحيحا، ولا منافاه بين اصطلاحنا واصطلاح المنافقه. لان اصطلاح المنافقه الكلي يطابق الجزئي، يعني يسقط عليه. صحيح، يعني الكلي يسقط على الجزئي. بينما نحن في البلاغه عندما نقول كلامي الجزئي ان زيدا لمسافر، ان زيدا لمسافرون، يطابق مقتضى الحال، يعني يشتمل على مقتضى الحال. هذا معنى آخر، لا يناسب ذلك المعنى. أما إذا أردنا المطابقة بمعنى الصدق، يعني نفس المعنى الذي قصده المناطق، فماذا نفعل؟ فنقول إن زيدا لمسافر هذا جزئي يطابق الكلام المؤكد، يعني يطابق الكلي، كما يقول المناطق الكلي يطابق الجزئيات، نفس المعنى، يعني يصدق، إلا أنه تقديم وتأخير في اللفظ. يعني نحن نقصد نفس ما يقصده المناطق، إلا أنه الفاظ مقدمة على خلاف ما لديهم، أن الكلي هو الذي يطابق، ونحن نقول الجزئي هو الذي يطابق، بمعنى الكلي يطابق، يعني نقصد الجزئي يطابق الكلي، أو نتلقب ونقول الجزئي يطابق الكلي، إن زيدا لمسافر يطابق الكلام المؤكد، ونقصد الكلام المؤكد يطبق على الجزئي، على إن زيدا لمسافر. فيكون الاصطلاح الثاني أو المعنى الثاني لتفسير المطابقة هو نفس المعنى الذي أراده المنافقة، ولكن فقط الاختلاف بيننا وبينهم في تقديم وتأخير. لا، ما أقصد، وإنما ما أطلق الجزء أراد الكل أو أطلق الكل أراد الجزء، إنما نقول الجزئي يطابق الكلي، بمعنى أن الكلي يطابق عن جزئي، هذا المعنى، يعني بالمعنى المنطقي. فإما أن نتمسك بالمعنى البلاغي المختص بالبلاغة، وهو المطابقة بمعنى الاشتمال، وهذا لا يعد علينا إشكال المنافق. ها، ان تعبيركم مقارن في تعبير المناطق. واما ان نتمسك بتعبير المناطق انفسهم ونقول نحن نقصد نفس تعبيركم، ولكننا قدمنا واخرنا. اذا اتضح يبدو انه ياتي الى التقليد. والبلاغه في الكلام مطابقته مع فصاحته، مطابقته لماذا؟ لمقتضى الحال مع فصاحته، يعني مع فصاحه الكلام، اي فصاحه الكلام. ما هو الحال؟ الحال لا تنسوا الإنكار، الحال هو الأمر، الإنكار أمر. الداعي للمتكلم يدعو المتكلم إلى أن يعتبر المتكلم مع الكلام، يعني في الكلام، يعني يوجد في كلامه، يضع في كلامه الذي يؤدي به أصل المعنى المراد، يعني أصل الخبر، لا، أن يعتبر خصوصية، يعني صفة زائدة، خصوصية ما، خصوصية ما الحال. إذا كان إنكارا يقتضي أو يدعو المتكلم أن يعتبر ماذا؟ توكيد. الحال إذا كان ذكاء يدعو المتكلم أن يعتبر توجد، وهكذا خصوصية ما، وهو يعني والخصوصية التي يضعها المتكلم في كلامه مقتضى الحال، يقال لها مقتضى الحال. تثبتا. مثلا
كون مخاطب منكرا للحكم حال،
هذا حال
وصلا حال
يقتضي تأكيد الحكم. والتأكيد إن زيدا لمسافر، التأكيد
مقتضى الحق والخصوصية التي اعتبرناها بالكلام، صحيح؟
وقولك له يعني لمن؟
للمخاطب.
إن زيدا في الدار حال كون الكلام مؤكدا بإن
هذا كلام مطابق لمقتضى الحال، فهو كلام بنيني. الآن تعال حقق وطبق الجزئيات ووضع أكثر، فتحقيق ذلك وبيان ذلك بما لا مزيد عليه.
أنه الهاء تعود على من؟ تعال أرجع الضمائر الآن. أحسنتم على المثال. أنه يعني أن زيدا لمسافر، أن المثال أن زيدا في الدار، أنه يعني أن المثال جزئي من جزئيات ذلك الكلام الذي يقتضي الحق،
يعني جزئيات كلام مؤكد، صحيح؟
فإن الإنكار وهو حالهن. الآن لا بأس أن تشتغلوا بإرجاع الضمائر بعد ذلك أو الثانية وأطبق بعد وضوح الضمائر. فإن الإنكار مثلا يقتضي كلاما، يعني يستوجب كلاما مؤكد، وهذا يعني الكلام المؤكد المثال، وهذا يعني إن زيدا في الدار المثال مطابق له، يعني مطابق لماذا؟ جزئي مطابق للكل، هذا يعني جزئي، هذا المثال مطابق له لمن؟ الكلام المؤكد عن الكل. بأي معنى؟ بمعنى ماذا؟ بالمعنى المنطقي. انتوا إذا أردتم المعنى الدلالي قبل أن تصلوا إلى العبارة تجدوه قلوا مطابق يعني يشتمل عليه، مطابق له يعني يشتمل عليه. انت هذا المعنى البلاغي أو اللغوي. تعالى المعنى الذي نعتبره في البلاغة ونريده أن يكون كما هو عند المناطق، بمعنى أنه يعني أن الجزئي أو أن الكلي، الجزئي أو الكلي، نحن لا نريد أن نقال بالمناطق الجزئي يصدق على الكلي أو الكلي يصدق على الجزئي. أحسنتم. بمعنى أنه يعني بمعنى أن الكلي صادق عليه يعني على الجزئي، بمعنى أن الكلام المؤكد صادق على إن زيدا في الدار، هذا هو مسمى هذا المناطق. ولكن على عكس عبارة المناطق، على عكس ما يقال في المنطق أن الكلي مطابق للجزئيات، هم يقولون الكلي مطابق للجزئيات، يقولون الكلي صادق على الجزئيات، نحن نقول الجزئي مطابق للكلي، ونقصد نفس ما يقصدون، يعني الكلي صادق على الجزئيات.
هاي الشيخ عدد يسمون أن الجزء صادق على الكلي،
لا
على عكس ما يقال،
لا أنه صادق عليه على عكس ما يقال، يعني على عكس القول الذي يقولون، عكس الألفاظ فقط، على عكس القول مو على عكس المعنى، واضح؟ مو عكس المعنى، وإنما المعنى واحد، لأنه الجزء لا يصدق على الكلي. الإنسان لا يصدق على الحيوان، الإنسان الآن زيد يصدق على الإنسان، زيد يصدق على الإنسان، الإنسان يصدق على زيد، ولكن الجزئي لا يقال الجزئي يصدق على الكلي، يعني الإنسان يصدق على الحيوان يصدق، يعني واحد بالمئة يصدق على واحد بالمئة وعلى الحيوان كله، واضح؟ يعني إذا أردنا نقول الجزئي يصدق على الحيوان، الإنسان يصدق على الحيوان، يعني الإنسان يصدق على واحد بالمئة من الحيوان، وهذا ما له معنى. فإذا أن الجزئية مطابق للكلي، بمعنى أن الكلي صادق على الجزئي، الخلاف بيننا وبين المناطق في القول فقط، على عكس ما يقولون. نعم يعني ينطبق على يصدق يعني يشمل الجزئي، نعم على عكس ما يقول المناطق، يعني معناها ومعناهم واحد، ولكن عبارتنا تختلف عن عبارة المناطق. فإذا تفسير المطابقة أحد الاثنين، إما أن تكون بمعنى الاشتمال، الاحتواء، إن زيدا في الدار يحتوي على التوكيد، وانتهينا، لا على بيننا معنى ناطق، وإما أن يكون لا المطابقة بمعنى الصدق ينطبق عليه يعني يصدق عليه، لا بد أن نفسر الجزئي مطابق الكلي بالعكس، يعني الكلي يصدق على الجزئي على عكس ما يقول مناطق. ارجع للعبارة الثانية. نعم.
زي ممكن لا يطابق واحد الحيوان الناطق؟
حيوان الناطق من أين جئت لها؟ نحن لم نكن ناطق. لا الحيوان الناطق كلي، الحيوان الناطق يساوي إنسان، يساوي إنسان.
الحيوان
الناطق يساوي إنسان، صحيح؟ يساوي إنسان. نحن الآن بالنسبة إلى زيد أصبح إنسان وحيوان، إنسان وحيوان الآن. الإنسان والحيوان، الإنسان يطابق يعني يصدق
بهالمعنى الإنسان يطلق على الحيوان أو يحتوي على الحيوان.
يحتوي صحيح من على النبو يحتوي هذا لا خلاف،
ولكن نقول نحن أن الإنسان يطابق الحيوان أي الحيوان يطبق على الإنسان.
ما بدنا نقول
وعنا نقول
هذا
الحيوان الناطق
يعني ثم يفسرون ليه تفسير
يقولون بمعنى أن الحيوان الناطق أو بمعنى أن الحيوان
بمعنى أن الحيوان يطبق على
أنا أقول
أيضا أن الزيت يطبق على الحيوان الناطق، ولكن يكون عندنا زيت وحيوان ناطق. لا أترك الآن الحيوان الناطق، يعني الزيت يساوي حيوان ناطق يساوي.
نحن نقول أنه مقسم الناطق، ويقولون
أن الجزء يطابق. لا هو يقول الكل مطابق يعني المصير المشروع الناطق الكلي مطابق للجزئي. نفس العبارة مثبتة بالكتاب على عكس ما يقال أن الكلي مطابق للجزئيات، هذا قول منسوب إلى المناطق.
لكن المناطق أيضا يكون بالجزئي
يدل عليه يشتمل عليه صحيح يحتوي عليه صحيح. هذا الكلام الأول التفسير الأول صحيح. نعم نرجع ثانية نقول وتحقيق ذلك. طبعا هذا المعنى هو المحقق، المعنى هو المحقق مقتضى الحال، بعد لا تطلبوا تفسيرا آخر لمقتضى الحال. تحقيق ذلك أنه يعني أن المثال جزئي، أن ذي الكتاب جزئي من جزئيات ذلك الكلام الذي يقتضي الحال، يعني جزئي من جزئيات مقتضى الحال. فإن الإنكار حاله مثلا لماذا قال مثلا مثال قد أنتهي أي حال يقتضي كلاما مؤكدا كلاما مؤكد، وهذا الجزئي وهذا إن زيدا في الدار مطابق له، يعني مطابق لماذا؟ الكلام المؤكد بمعنى أنه ثابت عليه، بمعنى أن الكلي ما يمكن نقول أن الجزئي صادق على الكلي، بمعنى أن الكلي صادق على عكس العكس لفظ الفقار تجده وعكس اللفظي مو عكس المعنى، لا المعنى واحد معنى ناقص. على عكس ما يقال أن الكلية مطابق للجزئيات، يعني على عكسه لفظان، يعني أعكس يكون المعنى أو الألفاظ واحد، المعنى واحد والألفاظ معكوسة. وإن أردت تحقيق هذا الكلام فارجع إلى ما ذكرناه في الشرح في تعريف علم المعاني. طبعا حتى من هذا التحقيق تشوش الإعلام تحقيق محقق، وهو أي مقتضى الحال مختلف. طبيعة الحال أن مقتضى الحال مختلف، لماذا مختلف؟ من أين تعلمون أن مقتضى الحال مختلف؟ لأن الأحوال مختلفة صحيح؟ لأن المقامات مختلفة. قد مصطلح مقام مصطلح الحال واضح لكم الآن ولا؟ أبتل مكانه مقام، معنى الحال والمقام واحد، وإنما الاختلاف بينهما في الاعتبار. مثل الحمل الأولي معناهما واحد، الإنسان وحيوان الناطق، الإنسان معناه ومعنى الحيوان الناطق واحد، الخلاف بينهما اعتباري إجمالي تفصيل. هنا إذا اعتبرت أن الإنكار زمان يرد فيه الكلام المؤكد يقال له حق، إذا اعتبرت الإنكار بمثابة المكان الذي يرد فيه التوكيد يقول مقام. إذن الاختلاف بين الحال والمقام ليس اختلافا في الحقيقة، حقيقة ما واحدة ذات ما واحدة، وإنما باعتبارك أنت المتكلم، أنت تستطيع أن تجعل الإنكار حال فتقول مقتضى الحال، وتستطيع أن تجعله مقام فتقول مقتضى المقام. يقول مقتضى الحال مختلف، فإن مقامات الكلام ليش مشتركة، مقامات الكلام يعني أحوال الكلام متفاوتة، لأن الاعتبار اللائق بهذا المقام، الاعتبار اللائق بهذا المقام، أي تحدث اعتبار لائق بهذا المقام وتضع كلمة أو شيء مكون من كلمتين، الاعتبار اللائق بهذا المقام مقتضى الاعتبار الذي انا اعتبره يلائم يناسب هذا المقام هو مقتضى الحال. هذا تفنن في العبارات الان، لانه بعد ان اطمئن على اننا فهمنا مقتضى الحال اراد ان يتفنن في العبارات. لا بأس، لان الاعتبار اللائق بهذا المقام يغاير الاعتبار اللائق بذلك، وهذا عين تفاوت مقتضيات الاحوال، وهذا نفس اختلاف مقتضيات الاحوال، وهذا عين تفاوت واختلاف مقتضيات الأحوال، لأن التغاير بين الحال والمقام إنما هو بحسب الاعتبار. ما هو الاعتبار المختلف بينهما؟ وهو يعني الاختلاف الاعتبار أنه يتوهم في الحال كونه زمانا ليعود الكلام فيه فيقال حال، وفي المقام كونه محلا له أي محلا للكلام فيقال له مقام. نكتفي بهذا.